من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي بالجلال عليك فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل تعلم له سميا، نظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير الناس مقاما وأحسنهم نبيا، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وجعل له أصحابا خروا لربهم سجدا وبكيا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكان بهديهم مهديا. أما بعد، أيها المسلمون، الوصية لي ولكم تقوى الله سبحانه، فإن تقوى الله هي النجاة، وبها نرث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الناس، حديثنا عن العناية الربانية. كثيرا ما نسمع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله: الله لطيف بعباده، أو إن ربي لطيف لما يشاء، أو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل هذه الآيات وغيرها كثير يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، كيف لا وهو الذي قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني بدون رعاية، فهو يرعى الصالحين بعنايته وحفظه جل وعلا، ويرعاهم ممن يعاندهم أو ممن يؤذيهم حتى تستقيم الحياة. يروي الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، إذن الحديث قدسي، قال الله عز وجل، إذن الحديث من كلام الله في غير القرآن، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته. صدق ربنا وصدق رسولنا، صدق ربنا جل وعلا وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحديث كما سمعتم عند الإمام البخاري يرويه أبو هريرة صاحب النبي رضي الله عن أبي هريرة وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. يروي النبي هذا الحديث عن ربه، إذن ربه الذي بلغه به. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من الولي؟ الولي كل مؤمن اتقى الله، والتقوى نحن جميعا مأمورون بها. وقد قال الله لنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى أمرنا بها جميعا، فكل مسلم اتقى الله فهو ولي لله. وقد قال العلماء في هذا عبارة، قالوا: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأخذوا هذا المعنى مما ورد في سورة يونس في قول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى الله، يعني خاف الله، استقام على أمر الله سبحانه وتعالى، كل من آمن واتقى الله وخاف الله واستقام على أمره فهذا من أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن فأولياء الله كل عباده المؤمنين المتقين. هذا العبد التقي لا يستطيع أحد أن يقول أنا تقي، فالتقوى يعلمها الله عز وجل. ولا نحكم لأحد بالتقوى إلا من أخبر عنه الرسول، سواء جاء في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كالصحابة الذين عدلهم القرآن، وكالذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والصالحين الذين حملوا التقوى، فهؤلاء هم أهل التقوى. لكن أن تحكم على إنسان بعين غير هؤلاء فهذا في علم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هؤلاء العباد الصالحون من عادى فيهم واحدا فإن الله سيحاربه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا آذيت مسلما، عاديت مسلما، إذا آذيت جارك، آذيت زوجتك، آذيت أحدا من عباد الله، اعلم أن الله يحاربك. ومن يستطيع على حرب الله سبحانه وتعالى؟ كل عباد الله المؤمنين من آذاهم، من حاربهم، قال ربنا سبحانه وتعالى: فقد آذنته بالحرب. إذن أنت لست متروكا بحرية أن تعادي من الناس من تشاء، وخاصة من أهل الإسلام. لست حرا أن تعادي من تشاء، لست حرا أن تعادي أهل زوجتك، لست حرا أن تعادي مطلقتك، لست حرا أن تعادي الجار وتؤذيه، لست حرا أن تؤذي أولادك أو بناتك أو تظلم بناتك في الميراث، لست حرا في كل هذا. وإذا فعلت شيئا من هذا فهو ظلم وإيذاء وعداء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي قلنا كما عرفه أهل العلم: كل من كان عالما بالله، عرف ربه، مش عالما يعني مفتي، المهم عارف أوامر ربه عليه. كل من كان عالما بالله، مواظبا على طاعة الله، مخلصا في عبوديته لله سبحانه وتعالى. وكل الخلائق يعرف الله ويعرف رسول الله، لكن هناك نوعان من الناس، هم الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس القصد أنهم لا يعرفونه يعني لم يسمعوا عنه، إنما لم يعرفوا الاستقامة على هديه صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في مسنده من حديث جابر، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرجعنا من السفر وأتينا إلى حائط، يعني إلى بستان من البساتين، فأردنا أن ندخل، فإذا جمل على باب البستان، كلما أراد أحد أن يدخل البستان اشتد عليه الجمل، اشتد عليه يعني أراد أن يأكله ويعقره، يعضه، فشكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي ولما رأى الجمل رسول الله، حديث عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند وحديث صحيح، فلما رأى الجمل رسول الله برك في الأرض ووضع مشفره على الأرض، فقال النبي: هاتوا خطامه، الحبل اللي بيربط فيه الجمل، هاتوا خطامه اللي بيلبسه في الرأس. وألبس النبي الجمل الخطام في الرأس وسلمه لصاحبه، ثم علق على هذا المشهد. الجمل كان يعض كل الناس، وعندما رأى رسول الله برك. علق النبي على هذا المشهد قائلا: ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله، إلا اثنين، عاصي الإنس والجن، العصاة الذين يعرفون الصلاة ولا يصلون، الذين يعرفون الصيام ولا يصومون، الذين يعرفون شرب المحرمات أنها حرام ويشربون، عاصي الإنس والجن. هذا الذي لم يعرف رسول الله وهو يعرفه، إذن ما المعرفة هنا؟ معرفة الخضوع. الجمل كيف عرف النبي؟ ما المعرفة التي عرفها؟ معرفة خضوع وإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما على كل مسلم إلا أن يخضع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما خضعت لله عز وجل صرت لله وليا، ومن عاداك وآذاك فإن الله سيحاربه. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أخشى ما أخشى أن يقول لي المظلوم حسبي الله. المظلوم في بعض الناس لما تقول له حسبي الله يزعل، يزعل ليه؟ احنا بنستعين بالله، وربنا سبحانه وتعالى لو كنا نستعين به حقا أعاننا. لو انت مظلوم واستعنا بالله عليك مش هيعمل فيك حاجة، لأن الله يعلم عباده والله لا يظلم الناس. فكل من جمع الخضوع والتقوى لله عز وجل فإن الله يؤيده ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن الأمثلة العظيمة على أن من يعادي المسلمين فإن الله عز وجل يحاربه، مثال ذكره الإمام رحمه الله الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، ذكر قصة رجل كان يدخل على ملك من الملوك، رجل فقير مسكين لكنه من عباد الله الصالحين، لكنه فقير وضعيف ليس صاحب منصب ولا صاحب جاه، كان يدخل على أحد الملوك، الملك ارتاح له، فكان هذا الرجل يدخل ويقول للملك: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، يعني من أحسن إليه كافئه على الإحسان، والمسيء دعه فإن الله سيكفيك إساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه، اجتهد في مكافأة من يحسن، أما من يسيء اتركه لله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكان هذا الرجل يدخل
فحسده أحد الناس، الناس المؤذين الذين لا يحبون النعمة لغيرهم، حسده وآذاه، دبر له مكيدة. المكيدة هذه كادت أن تودي بحياة هذا الفقير، دبر له مكيدة، حسده أنه يدخل على الملك وهم لا يدخلون. فجاء هذا الرجل الحاسد المؤذي وقال للملك: هل عرفت أن هذا المسكين الذي يدخل عندك يخرج إلى الناس ويقول لهم عنك أنك أبخر، يعني منتن الفم؟ فقال الملك: وما صدق كلامك؟ إيه الدليل على أنك صادق في هذا الكلام؟ قال: إذا دخل عندك فادعه يدنو منك، فستجده يضع يده على فمه خشية الريح. فقال الملك: هذه علامة صدق، نختبرها. فجاء المسكين ودخل عند الملك وقال له: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء سيكفيك الله إساءته. قال له الملك: اندو مني، تعال. هو لا يعرف ماذا يريد منه الملك. فلما دنا من الملك وضع يده على فمه، فعرف الملك، قال: صدق الرجل، وأراد أن يقتل هذا المسكين، فكتب له بخط يده إلى عامل من عماله، والي من الولاة، كتب له في الورقة أن يقتله إذا وصل إليه بهذه الورقة. لكن الملك لم يكن متعودا أن يكتب شيئا بخط يده إلا إذا كان سيأمر بعطاء أو جائزة. هذه المرة خالف النظام وكتب بخط يده أن يقتل هذا الرجل، لكنه لم يخبره بما سيحدث. فخرج المسكين وظن أن الملك كتب له هدية أو عطاء في الورق، فخرج. فقابله المؤذي هذا الذي ينتظر ماذا سيحدث له. قال له: ماذا صنعت عند الملك اليوم؟ قال: دخلت عليه كالعادة وأمر لي بصلة وعطاء في الورقة. قال: اعطني هذا العطاء. قال: خذه. أخذ المؤذي هذا الورقة وذهب بها إلى العامل الذي أراده الملك، وقال له العامل: ماذا تريد؟ قال: هذا عطاء أمر به الملك وأنا أريده. ففتح الورقة فقال: هذه الورقة مكتوب فيها: إذا أتاك حامل هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا ثم أرسله إلي. فقال الرجل: إن هذا الكتاب اللي هي الورقة المكتوبة ليست لي، والله الله في أمري، راجع في الملك. فقال العامل: إن الملك لا يراجع في كتاباته، فذبحه. جاء في اليوم الثاني الرجل المسكين ودخل على الملك. الملك ظن أنه ذبح، فقال له: ما صنعت في الكتاب الذي كتبته لك؟ قال: أنا خرجت من عندك وإذا برجل قال لي: ما معك؟ قلت: الملك أمر لي بصلة وهدية. فقال: هبها لي. فوهبتها له. وإذا بالمسلوخ المقتول المذبوح قد أدخل على الملك في نفس اللحظة. فربط الملك بين المنظرين وقال للمسكين: هذا الرجل أخبرني أنك تقول للناس أني أبخر. فقال: والله يا مولاي ما قلت هذا الكلام. قال: فلما وضعت يدك على فمك لما دعوتك؟ قال: إنه في نفس اليوم الذي كنت عندك أخذني هذا الرجل المذبوح وغداني غداء فيه ثوم، وأنا أدخل عليك وأجلس بعيدا عنك، فلما قلت لي ادن مني وضعت يدي على فمي حتى لا تشم رائحة الثوم مني. فقال الملك: صدقت، عد إلى مكانك، يعني استمر في صلتك وإن المسيء قد كفانا الله إساءته. إن المسيء قد كفانا الله إساءته فسيكفيكهم الله. حفر لأخيه حفرة وسقط فيها، كاد فكاد الله ضده، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تأكد إذا كان فيك صحة وفيك لسان وعندك قوة وعنف، تأكد أن الله يراقب هذا ويحاربك إذا كنت تحارب الناس وتؤذيهم بعنفك وقوتك ومالك. إن الله لم يترك الناس سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن نكون خلقنا عبثا وكل واحد متروك يفعل ما يشاء، فإن الله عز وجل يراقب كل إنسان ويدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله الفريضة، زي الصلاة، سواء الفريضة العينية اللي هي فرض على كل عين من المسلمين، كل إنسان الصلاة فرض على كل إنسان رجل أو امرأة، وهناك فروض كفائية زي صلاة الجنازة، لو صلى مجموعة لا يحتاج باللزوم أن يصلي الآخرون، يسمى فرض كفاية. لكن كل هذه الفروض هي أحب شيء إلى الله، ويليها في الحب النوافل، لكن الفرض أولا. بمعنى ما تبتش طول الليل تصلي الليل وبعدين تعبت قبل الفجر بساعة فنمت فضاع الفجر، الليل كله لا يساوي الفجر. ليه؟ لأن الفجر فريضة. أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحافظ على الفريضة فهي أحب شيء إلى الله، وبعدين إذا حفظت على الفريضة يرفعك الله درجات علا بكل شيء تتقرب به إليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي السنن، سواء سنن الصلاة أو سنن الصيام أو سنن الصدقة، حتى أحبه، يعني يرتفع حبه عندي أكثر. فإذا أحببته، إذا ربنا أحبك، كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. يعني إيه؟ توفق فيما تسمع، توفق فيما تقول، توفق فيما تجنيه بيدك، توفق فيما تحملك إليه رجلاك. يعني أحيانا الإنسان منا يمشي مشوار ويقول يا ريتني ما رحت المشوار ده، وأحيانا يروح مشوار ويقول كان مشوار خير. من الذي قدر هذا؟ الله جل وعلا. فالله إذا أحبك قدر لك كل خير، فلا تحملك رجلاك إلا إلى الخير، ولا يقودك سمعك ولا بصرك إلا إلى كل خير، إنها العناية الربانية. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، أو قال لأعطينا بالتأكيد، ولئن استعاذ بي لأعيذنا. اسمع إلى هذا الرجل الذي كان عابدا يتقرب إلى الله بالنوافل. هذا الرجل ذكره أهل السير، وكان في القرن الثاني، مات في القرن الثاني سنة 139. يعني هذا الرجل ولد بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم بحوالي 70 سنة. هذا الرجل يقول عنه ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه كان قواما لليل، يصوم الدهر، يعني يصوم يوميا، لكنه كان عنده معصية، كان إذا نظر إلى النساء لا يستطيع أن يغض بصره، كان يدافع هذا الأمر ويجاهده، لكنه ما كانش مسرور بأنه بينظر للنساء، كان متألما من هذا الأمر. فماذا صنع؟ أراد أن يتخلص من هذه المعصية، فقال انظر إلى العبادة والنوافل التي جعلت الله يحبه. قال كان دعا هذا الرجل ربه وقال اللهم إني أسألك أن تذهب ببصري. ليه يذهب ببصره؟ لأن ده أداة المعصية استخدمته غلط. ننظر جميعا يوميا بنسمع ايه وبنشاهد ايه، لان كل ده محسوب ومكتوب، والانسان منا مخدوع، وفي الاخير يجد كتابه بين يدي ربه مليئا بكل هذه القاذورات. هذا الرجل لما نظر للنساء وكان لا يستطيع ان يغض بصره، حب ان يتخلص من اداة المعصية، فقال اللهم اني اسألك ان تذهب ببصري، فذهب الله ببصره. استجاب الدعاء. لماذا استجاب الدعاء؟ لأنه رجل قريب من الله عز وجل، يقوم الليل ويصوم الدهر. فلما أحس بألم العمى، العمى لا يتحمله أحد، فلما أحس بألم العمى قال اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري، فرد الله عليه بصره، فسجد لله سبحانه وتعالى، وكان بعدها سجد شكرا، وكان بعدها كلما رأى امرأة طأطأ رأسه حياء وخجلا من الله، لأنه رأى حلاوة المناجاة ولذة الدعاء وحلاوة الإجابة من الله عز وجل. يا رب خذ أخذ، يا رب هات أعطى. لماذا؟ لأن هناك قربا من الله عز وجل. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم إنا نسألك رضاك، ونسألك الاستقامة على شرعك. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، الحديث في هذا يطول، والله إذا أردنا أن نعدد نعم الله علينا وحفظه للناس ودفاعه عن الصالحين من المعتدين يطول الحديث، لكن المقام ليس مقام طول. ولذلك أقول نحن في هذه الأيام المباركة نقبل إن شاء الله بعد غد أو اليوم الذي لا يلي اليوم الذي يليه على حسب الرؤية، نقبل على أيام فاضلة وهي العشرة أيام الأولى من ذي الحجة. هذه الأيام هي أحب الأيام عند الله، أحب الأيام عند الله. شايف لما بنيجي في رمضان أحب الليالي، الليالي العشرة من رمضان الأخيرة، أحب الليالي وأحب الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، وأحب الليالي ليالي رمضان الأخيرة العشرة الأخيرة. فهذه الأيام قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، والحديث في صحيح البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. العمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام، فأكثروا من العمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الاستغفار والتحميد والتكبير. استغفر الله أو سبحان الله تسبيح، والتحميد والتكبير أن تقول الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، أكثر، لأن الله يحب ذلك في هذه الأيام اللي هي الأيام العشرة. العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي أيام أخرى. ما العمل الصالح؟ صيام هذه الأيام. سيأتيك واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه الأيام في حديث عائشة والحديث في البخاري، وقد ورد حديث في عند أبي داود حديث حفصة أن النبي كان يصومها. المهم جمع العلماء بين هذا الكلام، قالوا ربما لم ينمو إلى علم عائشة أن النبي كان يصوم، أو كانت علمت ذلك ونسيته. المهم أن العمل الصالح باب مفتوح اللي هي باب النوافل، فصم هذه الأيام واختمها بصيام يوم عرفة. فيوم عرفة يوم لمن صامه وكان مؤمنا صالحا، من صامه يمحو الله عنه ذنوب سنة ماضية وذنوب السنة المستقبلة إذا عاشها وأذنب، إذا عاشها وأذنب. هذا في صيام عرفة. وأيضا في مثل هذه الأيام اللي هي أيام ذي الحجة نختم أو تختم هذه الأيام يوم العاشر بالذبيحة. بعض الناس بيذبح يوم 9 يوم الوقفة، ويقول هو مين فاضي، الناس بتيجي تعيد علينا مين فاضي، مين فاضي يذبح يوم العيد. لكن الله قال فصل لربك وانحر، يعني صل العيد واذبح، صل العيد واذبح. هتسمع كلام ربنا ولا هتمشي على هواك؟ فصل لربك وانحر. طيب من ذبح قبل العيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طعام قدمه لأهله، مش ذبيحة ولا أضحية. ومن ذبح بعد الصلاة صلاة العيد فقد أصاب سنة المسلمين. ومن ذبح من الغنم الشاه الواحدة تجزي عن أسرة، يعني أنا ومراتي وعيالي أسرة، تجزي عنا شاه، تجزي عنا كلنا في الثواب وعني أنا في العبادة، يعني أنا المطالب بالأضحية. وهي سنة مؤكدة وليست فرضا، الذي فرضها الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في بعض الروايات، ووافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن جمهور أهل الإسلام على أنها سنة مؤكدة ليست فريضة، يعني ليست واجبة على الناس. فمن كان قادرا ولم يضحي لا يأثم في ذلك، لكن نشارك الحجاج مناسكهم ومشاعرهم وطاعة لرسولنا وفداء لنا ولأولادنا نقدم على هذه الأضحية لمن استطاع. الشاه ينبغي أن تكون سليمة من كل العيوب، لا تكون عرجاء ولا تكون عمياء أو عوراء ولا تكون هزيلة، بل قدم لله أفضل شيء، قدم لله أحسن شيء. وإذا ذبحت شاة عن الأسرة أجزأت، ويجزئ الجمل والبقرة عن 7 أنفار، كل واحد يأخذ سبع عن أسرته، الجمل عن 7 والبقرة أيضا يشترك فيها 7، ينحرون فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك، يعني هذا رزقتنا به ونتوجه به إليه. هذه هي الأضحية تذبح يوم العيد طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون هذه الأيام قد أدينا فيها شيئا وتقربنا إلى الله بنسك، حتى يحفظنا الله كما قال ويحبنا كما قال سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها الإخوة، فلنعظم شعائر الله. وإن الحجاج لما خرجوا مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، يقول أبو قتادة والحديث البخاري خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة، وكانوا جميعا محرمين، وكنت أنا رجل حل، هو الوحيد اللي ما كانش محرم، وكنت على فرس، وكنت رقاء للجبال، يعني محترف صعود الجبال. فنظرت إلى الناس فإذا هم يتشوفون إلى شيء، بينظروا لحاجة كده كلهم مجتمعين، فنظرت فإذا حمار وحشي، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا نخبرك. ليه؟ ليه ما يخبروش؟ لأنهم محرمون، والمحرم حرام عليه أن يصطاد أو يشير إلى الصيد أو يدل الصائد عليه. فمن تعظيمهم لكلام الله ماذا قال الله؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني غرامة، إن اصطاد مثلا غزالة يؤخذ منه شاة، إذا اصطاد حمار وحشي يؤخذ منه بقرة. وبعدين في الآخر قال عفى الله عما سلف، وعملها متعمد، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد لمعصية الله ومخالفة الله وهو يعلم فينتقم الله منه. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهم عظموا حرمات الله. قال أبو قتادة ما هذا؟ قالوا لا ندلك ولا نقول لك. قال إنه حمار وحشي. قالوا هو ما رأيت. ويقول وكنت قد سقط مني صوتي، الكرباج وقع منه وهو راكب الفرس، فقلت ناولوني صوتي. قالوا لا نعاونك عليه. فنزلت فأخذت صوتي، وما هو إلا أن سعيت خلفه حتى عقرته، يعني اصطاده. وبعدين قال لهم تعالوا تعالوا خذوا من اللحم، تعالوا فاحتملوا من اللحم. قالوا لا نأكله. فقلت أنا أذهب لرسول الله وأسأله، فقصصت على النبي القصة. فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. هل أحد منكم دله عليه؟ قالوا لا. قال فكلوا فإنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. فاللهم أطعمنا بحلالك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد المسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، وارزقنا حجا إلى بيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين. وأقم الصلاة.